طيب الله أوقاتكم باليمن والبركة مستمعين الأعزاء، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين. تأكيدات أمريكية بتراجع زخم تنظيم داعش في العراق. 9 ضربات جوية جديدة لداعش في سوريا والعراق. وزعيم الحوثيين في اليمن يدعو للتعبئة العامة ضد تنظيمي القاعدة وداعش. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال جون برينان مدير وكالة المخابرات الأمريكية الأحد إن زخم تنظيم داعش في العراق وسوريا جرى إضعافه وأن التنظيم لا يتقدم كما كان من قبل. وقال برينان لبرنامج فوكس نيوز ساندي إن من الواضح أن زخم تنظيم الدولة الإسلامية داخل سوريا والعراق جرى إضعافه كما جرى إيقاف التنظيم، ومن ثم فهو لا يتقدم كما كان منذ شهور مضت. وأرجع برينان الفضل في ذلك للقوات العراقية في صد تنظيم داعش. وقال برينان تحقق بعض التقدم من خلال عملنا مع العراقيين ومساعي العراقيين لصد التنظيم. وتابع برينان القول إنه رغم أن الولايات المتحدة وإيران تقاتلان التنظيم المتطرف، إلا أنني أعتبر إيران دولة أنني لا أعتبر إيران دولة حليفة في هذا القتال. وجهت الولايات المتحدة وحلفائها 9 ضربات جوية جديدة إلى مواقع تنظيم داعش في العراق وسوريا حسب بيان صدر عن قوة المهام المشتركة للتحالف يوم الأحد. وجاء في تفاصيل البيان أنه تم توجيه 3 ضربات قرب مدينة عين العرب كوباني في شمال سوريا، واستهدفت ضربة رابعة المنطقة المحيطة بمدينة الرقة. وفي العراق ركزت 3 ضربات على المنطقة المحيطة بمدينة الموصل، فيما تم توجيه ضربتين جويتين أخريين قرب الرمادي حسب البيان. اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء العرجي أن ما صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن حدوث تجاوزات من قبل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي بحق المواطنين وأموالهم في بعض المناطق المحررة، اعتبر أن ذلك غير دقيق. وقال العرجي في بيان صحفي إن المفوضية المذكورة ليس لها وجود في تلك المناطق، بل اعتمدت على تقارير وأخبار من جهات غير حيادية تريد أن تسيء للعراق وتقلل من حجم الانتصارات الكبيرة التي حققها العراقيون حسب البيان. دعا زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الأحد إلى التعبئة العامة لمواصلة الهجوم الذي تشنه قواته باتجاه جنوب اليمن، والذي يستهدف حسب قوله تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وقال الحوثي في خطاب متلفز نقله تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين: أدعو شعبنا العظيم في اليمن للتحرك بكل فئاته في كل المجالات للتعبئة العامة ورفض المعسكرات واللجان الشعبية بالمقاتلين. وإلى الشأن السوري، إذ قالت مصادر جهادية أن جماعة أحرار الشام الإسلامية السورية المعارضة اندمجت مع فصيل إسلامي أصغر في خطوة يمكن أن تحبط النفوذ المتزايد لجبهة النصرة، وهي فرع تنظيم القاعدة في شمال غرب سوريا حسب المراقبين. وأعلنت جماعة أحرار الشام، وهي واحدة من أكبر الجماعات الإسلامية المتشددة في سوريا إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، أعلنت اندماجها مع جماعة صقور الشام الأصغر التي تشاركها خطها الإسلامي المتشدد. وقال بيان للجماعة إن هذا الاندماج نجم عن الحاجة لتوحيد الصفوف، فيما يصفه بعض المعارضين أنه سيوسع نفوذ جماعة أحرار الشام في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، حيث توسعت جبهة النصر المنافسة منذ سحقها جماعة معارضة مدعومة من الغرب خارج التيار الإسلامي. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر خليل حسين. مرحبا بك يا خليل. خليل، هل تسمعني؟
لا والله، في مشكلة بالخطوط ما معلق.
يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل خليل حسين، سنعاود به الاتصال لاحقا، وريثما نحقق ذلك هذه انتقالة إلى شأن الأزمة في أوكرانيا. إذ قال أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو فيليب بريديلوف إن على الغرب أن يفكر في استخدام جميع الوسائل المتوفرة لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا، ويشمل ذلك تزويدها بأسلحة دفاعية. تحدث بريديلوف الأحد في مؤتمر من الصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يحبذ إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، وأضاف إن على الغرب أن يرد على ما وصفه بالتكتيكات الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية والاقتصادية التي تستخدم ضد أوكرانيا، دون أن يشير إلى اسم روسيا في تعليقاته. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة في الشرق الأوكراني ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل بندرينكو. مرحبا بك يا ميخائيل.
مرحبا محمد، صباح الخير.
أهلا بك. كيف بدأ الوضع في الشرق الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية؟
ما شبهت يوم أمس معركة في قرية شيروكين بإقليم دونيتسك بين الانفصاليين والمتطرفين من كتيبة أزوف الموالية للحكومة الأوكرانية. مصادر في كتيبة أزوف أشارت إلى أن المتمردين كانوا يقصفون مواقع الكتيبة من مدافع مورتر وأسلحة رشاشة. إضافة لذلك أطلق الانفصاليون الموالون لموسكو النار على القوات الأوكرانية المتمركزة في ضواحي مدينة أفدييفكا وقرى لوهانسكي ولينينسكي وشومي. وانتهك الانفصاليون اتفاق الهدنة 32 مرة يوم أمس. أعلن ذلك مصادر في المكتب الإعلامي لعملية مكافحة الإرهاب شرق أوكرانيا. كما تم تسجيل إطلاق 9 طائرات بدون طيار تابعة للمتمردين فوق أراضي تسيطر عليها القوات الأوكرانية بحسب المصادر. من جهة أخرى ألقت قوات الأمن القبض على جندي أوكراني كان يزود المتمردين بمعلومات عن الجيش الأوكراني. كما كان هذا الجندي يخبر الانفصاليين بنظام الحراسة الأمنية لمباني إدارية منها النيابة العامة ومراكز الشرطة. ودوليا صرح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بأن لندن لا تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم. هاموند قال إن هذا الضم يعتبر مساسا بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. الوزير البريطاني أضاف أن روسيا يجب أن تعيد القرم إلى حضن أوكرانيا، وكانت روسيا قد ضمت القرم إليها في شهر آذار مارس للعام الماضي، إلا أن كثير دول العالم لم تعترف بهذه الخطوة. نعم محمد.
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو، كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. مستمعينا، يعود إلينا الزميل خليل حسين من العاصمة السورية دمشق. مرحبا بك يا خليل من جديد. خليل تسمعني؟ ألو. يبدو أن زميل خليل حسين لا يسمعني. مستمعينا، وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: تأكيدات أمريكية بتراجع زخم تنظيم داعش في العراق، وتسع ضربات جوية جديدة ضد داعش في سوريا والعراق، وزعيم الحوثيين في اليمن يدعو للتعبئة العامة ضد تنظيمي القاعدة وداعش. نشكر لكم حسن الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم:
تحية طيبة لزملائنا في استوديو برنامج أوراق الصباح، وطاب صباحكم بكل خير مستمعينا. وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الاثنين. تتأثر البلاد بمرتفع جوي قادم من البحر المتوسط، ليكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي إلى غائم، أما في المنطقتين الوسطى والجنوبية فهو صحو مع بعض القطع من الغيوم. الرياح ستكون على العموم متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة تصل حتى 10 كيلومترات في الساعة في المنطقة الشمالية، وتكون شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة في المنطقة الوسطى والجنوبية. درجة الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 20 والصغرى 6 درجات، في البصرة درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14 درجة، في أربيل درجة الحرارة العظمى 16 درجة والصغرى 4 درجات، أما في النجف درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى هي 10 درجات مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، نواصل تقديم أوراقنا الصباحية، وورقتنا التالية تتحدث عن ذكريات الأيام الأولى لحرب الخليج الثالثة في أذهان الناس عام 2003، وكيف غيرت تلك الحرب من حياتهم، لكن بعد الفاصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام. الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن ذكريات الأيام الأولى لحرب الخليج الثالثة عام 2003 في أذهان الناس، وكيف غيرت تلك الحرب من حياتهم. مستمعينا، لم تغير حرب الخليج الثالثة والتي بدأت في 20 من آذار عام 2003 من النظام السياسي في العراق، ولم تكتفي بالإطاحة بالنظام السابق وحسب، بل قد لا يختلف اثنان على أنها غيرت وجه الحياة في هذا البلد بكل مجالاتها بشكل كامل، ومع مرور الذكرى 12 لانطلاق هذه الحرب نتساءل كيف يتذكر الناس الأيام الأولى من تلك الحرب، كيف ينظرون إليها وإلى ما خلفته من نتائج بعد مضي 12 عاما، وكيف غيرت الحرب من حياتهم على الصعيد الشخصي والمجتمعي، وما هي أبرز ملامح هذا التغيير وأين يمكن أن نراها بوضوح، ما هي المفاهيم الجديدة التي دخلت حياة الناس بعد العام 2003 وجاءت نتيجة لتلك الحرب وما رافقها من تغيير في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق. يشير مراقبون إلى أن العراق لم يعد كما كان قبل العام 2003، ومن المستبعد أن يعود إلى ما كان عليه في المدى القريب، فقد تغير الناس أنفسهم. يا ترى إلى أي مدى هذا الكلام صحيح ومطابق للواقع؟ لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الحديث للناس الذين يتذكرون تلك الأيام وذكرياتهم. بداية معنا المواطن فالح حسن يتحدث عن ذكرياته في الأيام الأولى للحرب.
الدبابات تفتح بالدرابين ونخاف احنا من شكولاتهم والرعب
شنو التصور يعني راح يتغير شيء بالبلد؟
بعد مجلس الحكومة وسمعت الدكتور موفق الربيعي والدكتور ابراهيم الجعفري والدكتور عياد علاوي والدكتور مجمين والدكتور الياور والدكتور مجموعة دكاترة، قلت أنا هنزير عشت وراح ألحق على الناس المثقفة، راح ألحق على الاقتصاد الحلو والوطن، على احترام النفس باعتبارهم دكاترة طلعوا كذابين كلهم وعلى أسف يعني. وهذا مثل ما يشوفون ذاك اليوم بها اليوم، قال الكتل السياسية وحكيت البنية التحتية وقالت الكابينة الوزارية وقالت المصالح الوطنية، وصار لنا 13 سنة احنا بهذا الحال والناس دا تموت حرامات شباب وحاكونا مؤامرة داعش بالأخير وراء هذا اللي أعلم مش راح يحكم، بس رايحين إلى الهاوية بسرعة، وخاصة اختلفت أخلاق الناس بعد 2003 تعلموا على القتل والذبح والسرقة والاحتيالات والنصب، باعتبار دي يشوفون الدولة هي عبارة عن احتيالات.
شنو الذكرى اللي باقية ببالك من 2003؟ ذكرى كلش مميزة يعني، وانت شفتها وهم كانوا هنا، جزء التعايش هنا بالشواكة وجزء هاي المنطقة شهدت أحداث يعني، فتحدث كلش مميز باقي ببالك تحديدا ب 2003 لحظة دخول القوات الأمريكية وسقوط النمو.
لحظة مزعجة ومتعبة ومثلت حقيقة شعبنا مع الأسف، ما رجل يقول كل، بس يعني لحظة سرقة دوائر الدولة وبنوك أمام عيني
متحف
بالوقت اللي إحنا الله هو الشاهد علينا، وكم واحد موجودين عندنا في المنطقة وقفنا نتفرج عليهم وإحنا متعلمين مع العلم إحنا كنا محتاجين، بس مع الواحد يسرق نفسه.
نعم، ذكريات أخرى لمواطن آخر هو وسام الملا، يتحدث عن أجواء الحرب وما عاش من ذكريات بعدها، لنستمع.
أنا طلعت بال99 لوجود ضغوط كانت سياسية، وأصدقائي أغلبهم انقبض عليهم لأسباب كنا يعني نروح للزيارات أو نرتاد بعض المساجد، ووصلت المرحلة إلى أنه تم القبض على أقرب أصدقاء. لهذا السبب دعاني إلى أنه أسافر في أي طريقة، رتبت موضوع السفر، سافرت إلى الأردن من 99، لكن سافرت إلى لبنان، استقريت في لبنان، كانت رجعت إلى بغداد بال 2004 من لبنان. بعد دخول الأمريكان شعرت أنه الوضع رجع نحو الأفضل. كان يعني دخلت العراق كانت صعوبة الدخول، لما دخلت الحدود ما كانت أكو أصلا شرطة جوازات تختم الجواز، ودخلنا بدون أصلا ختم الجواز. دخلنا كانوا بس الأمريكان موجودين في الشوارع. وصلت ساعة 8-9 بالليل، وجدت الدبابات فقط في الشارع، حكومة ما كانت موجودة، لكن الحياة ماشية والوضع نوعا ما هادئ. شفت حالة جيدة جدا، وهي أنه أهل المنطقة هم اللي كانوا حامين أو يدورون شؤون المنطقة. يعني كان أكو تفاؤل. ورا ما رجعت للعراق وجدت أنه ما كان قبل 1999 هو أفضل ما بعد 2003، بسبب الوضع الأمني، الفساد اللي موجود في كل مؤسسات الدولة. يعني رغم كل هاي الظروف اللي أسلفتها من ضغوط وأصدقاء راحوا، حتى وصل الأمر إلى أنه أخي انسجن. يعني شباب كنا معدمين مسجونين في نفس الوقت مضغوطين، لما رجعت وجدت ما قبل 2003 أفضل من ما بعد 2003، لأنه عندما تخرج إلى الشارع ما تعرف إيش وقت تموت، ما تعرف إيش وقت أنه تنفجر سيارة اللي قربك، أو يجيك أحد المفخخين ويفجر نفسه. لم تشعر بالأمان وأنت في الشارع، وهذا شيء أخطر من ما من العوز المادي من أي حالة ثانية.
شو اللي يخليك باقي لحد الآن؟
ماكو فرص، الفرص معدومة. إضافة إلى تجربتي لمدة 10 سنوات من السفر، أتعب من السفر. لهذا السبب أنه يعني ما أريد أحاول أنه أعيد التجربة مرة ثانية.
نعم مستمعينا، من التغييرات الكبيرة التي شهدها العراق بعد العام 2003 هو حرية الإعلام وانفتاح الإعلام وظهور المؤسسات الإعلامية. وبلغة الأرقام قليلا نذكر أنه في العراق حاليا مثلا حوالي 200 صحيفة ومجلة، وحوالي 150 أو أكثر من 150 إذاعة، وحوالي 60 أو 70 تقريبا فضائية وتلفزيون محلي وما إلى ذلك. كيف يتذكر الصحفيين ذكريات الأيام الأولى للحرب أو ما أعقب نهاية العمليات العسكرية؟ كيف كانوا يعملون؟ كيف كانوا يحصلون على المعلومة؟ الإجابة جانب منها في حديث الصحفي رحيم أبو النور، دعونا نسمع.
الصحفيين كانوا يعتقدون أنه من تدخل أمريكا راح تغير الحال، كنا نعاني، فأكو نوع من يعني القبول بالوضع على الرغم من اختلاف وجهات النظر عندنا. يعني كوننا نعتبر أمريكا يعني العدو الطبقي لنا الحقيقة، لكنه كان عندنا نوع من القبول في دخول أمريكا. يعني الحقيقة تخلصنا من النظام، لكن بعد دخول أمريكا شفنا العكس. مثلا على سبيل المثال كنا نعتقد أنه أمريكا راح تسوي فد دولة نموذج في الشرق الأوسط. قلت لك الحقيقة يعني إحنا يعني امتزج الفرح بالحزن. يعني الفرح أنه خلصنا من النظام، والحزن أنه دولة مختلفين معاها في كل شيء، يعني بدأت السيطرة على الحال وعلى الوضع.
شلون كنت تأخذون المعلومة؟ وين كنت تتجمعون كصحفيين؟ شنو الظروف الوقت اللي شفتوها؟
بعد سقوط النظام بدأنا يعني نتجمع في نقابة الصحفيين في أماكن معينة. أكيد المعلومة كانت يعني شخصية، لأنهم الحقيقة المسؤولين ما يعطوها بشكلها الحقيقي. أيضا كانت اللقاءات مع المسؤولين، يعني مسؤولين الكتل الآن، مسؤولين الأحزاب السياسية، كانت صعبة للغاية، لأنه ما ممكن يعني ما تشوفهم، لأنهم معدودين على الأصابع، وكان خوف عندهم، تردد في طرح الأمور. لذلك المعلومة يعني أكثر المعلومة تأخذها من الوسطاء، يعني بين هؤلاء السياسيين وبين الوسائل الإعلام.
نعم مستمعينا، كنا نتساءل في بداية الحديث أنه كيف غيرت هذه الحرب من حياة الناس. ربما جانب من الإجابة في حديث الدكتورة فوزية العطية، أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد، دعونا نسمع.
يعني المواطن العراقي استبشر خير عنده توقعات وآمال وطموحات، راح ننتقل من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي تطبق فيه الحرية، العدالة، المساواة، لكن شوف حضرتك لحد الآن يعني مر علينا 12 عام أكثر من عقد من الزمن، ولحد الآن الخدمات اللي يحتاجها المواطن العراقي الحقيقة لم تتوفر، يعني غياب الأمن وغياب الخدمات الآن، يعني حتى الوضع الاقتصادي الوضع السياسي التفكك العائلي إلى آخره، هاي كلها لها تأثيرات سلبية. يعني هنالك جوانب إيجابية لكن يجب أن نضع اليد بعد مرور هذه الفترة من الزمن على الجوانب السلبية لمعالجة هذه الجوانب السلبية. ما هي العوامل؟ ما هي الأسباب؟ يعني الآن يشعر المواطن العراقي أن هناك حاجة لتعديل الدستور، يعني هذه المخصصة الطائفية الحقيقة فتتت المجتمع، فإذا يجب أن نقوم بترسيخ المواطنة، يجب أن يشعر المواطن العراقي أنه لا يختلف عن غيره من إخوانه من المواطنين الآخرين في هذا المجتمع. إذا نحن بحاجة الحقيقة إلى وضع دراسات علمية، وضع برامج مناهج معينة، استراتيجيات لتحقيق ما كان يطمح إلى تحقيقه المواطن العراقي، لأن الآن يشعر الإنسان بالحرمان النسبي، توقعات الشيء، لكن الواقع اللي يعيش الآن هو شيء آخر. بالجانب الآخر لابد أن نضع بعض القواعد، بعض القوانين للحد من هجرة الأموال، الأموال البشرية والاقتصادية، يعني الشباب الآن طموحاتهم الهجرة، فإذا لابد من إعادة النظر بكل هذه الأمور ووضع خطة لمدة 5 سنوات القادمة أو 4 سنوات القادمة لترسيخ الإيجابيات وتطوير الإيجابيات وإزاحة هذه السلبيات، لأن لا يمكن أن تتغير بصورة تلقائية، يعني يجب أن تكون هناك مراجعة لكي نتمكن بصورة حقيقية من توفير ما كان يطمح إلى تحقيقه المواطن العراقي، خاصة شريحة الشباب الآن تشعر بالإحباط، تراكم الإحباط يدفعها حتى إلى انحرافات السلوكية، يدفعها إلى ممارسة العنف. فإذا لكي نتمكن من التخلص من هذا العنف يجب إعادة بناء المجتمع بمختلف مؤسساته.
نعم مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل ينضم إلينا الزميل إياد الملاح. مرحبا بك إياد.
صباح الخير محمد، أهلا وسهلا.
أهلا بك إياد. يعني أنت أجريت هذه اللقاءات، وكان بيودي أن أسأل أنه يعني ما حسيت أنا، ما وصلني أنا شخصيا أن هنالك حالة من الإحباط تسود عند الناس عندما يتذكرون هذه الأيام، أيام الحرب الأولى وما أفرزت هذه الحرب من نتائج. إلى أي مدى إحساسي هذا صحيح؟
نعم محمد، وأنا أيضا أؤكد لك هذا الإحساس. نعم هنالك شعور بالإحباط، هنالك شعور باليأس، على اعتبار أنه مرحلة التحول السياسي والتحول نحو الديمقراطية إلى الآن لم تتحقق. وإذا أردنا أن نقيم هذه المرحلة يعني من الضرورة بمكان أن نصنفها إلى محورين أساسيين. المحور الأول هو يعني الشكل البنائي للدولة، وهذا لربما تحقق بشكل أو بآخر باعتبار كان هنالك أكثر من تجربة انتخابية أفرزت مجلسا للنواب وأيضا أفرزت حكومة وسلطة قضائية، وبالتالي هذا انعكس أيضا على بناء بقية المؤسسات. المحور الثاني هو البناء القيمي للدولة خلال هذه المرحلة، هذا لربما الكثير من المراقبين يؤشرون هنالك تراجع بتطور بعض المفاهيم مثل الديمقراطية، حقوق الإنسان، قبول الآخر، التنوع الثقافي، كل هذا يفترض أن يتحول إلى سلوكات مجتمعية وأيضا يتحول إلى قيم لبناء الدولة، هذا ربما لم يتحقق أو هنالك تراجع في تحقيقه، وبالتالي هذا انعكس سلبا على شعور المواطن بجدوى هذا التحول السياسي. بالمناسبة أيضا محمد، هنالك أكثر من 26 تجربة مجتمعية مرت بعملية التحول نحو الديمقراطية واعتمدت آليات للانتقال إلى هذا التحول، ما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي، وتسمى هذه الآليات بآليات العدالة الانتقالية. أيضا العراق لم يعمد إلى تطبيق هذه الآليات، وبالتالي هنالك شعور بالمظلومية لدى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، هنالك تراجع مؤسسي، يعني مثلا النظام السياسي لم يعمد إلى وجود عدالة اقتصادية تسهم بتطور المؤسسات وإصلاحها وتأهيلها، أيضا يعني آلية العدالة الاجتماعية لم تتحقق، وهنالك شعور أيضا بالغبن على اعتبار أنه مبدأ يعني التكافؤ بالفرص أيضا لم يتحقق، هنالك عدم توزيع عادل للموارد سواء كان على مستوى مجتمعي أو حتى على مستوى مكوناتي. كل هذه المنظومة التي إلى الآن هي في طور الاختمار لم تكتمل، وبالتالي انعكست سلبا على شعور المواطن، وبات يشعر باليأس والإحباط من جدوى إزالة نظام ديكتاتوري كان قابعا على صدره، وبالتالي هو اليوم لربما ينظر إلى يعني ضرورة أن يكون هنالك تحول ديمقراطي الافتراضي تتحول فيه المفاهيم والبناء الشكلي للدولة، وهذا بالأخير يتحول إلى منظومة اجتماعية تصب في خدمة هذا المواطن.
نعم. طيب أياد، أيضا يعني أريد أن أسأل، يعني أنه بعض المراقبين يعتقدون أو يرون أنه المجتمع العراقي تغير بنسبة عالية 180 درجة تقريبا، ويقولون أنه هذا المجتمع لن يعود أبدا كما كان بسبب ما عاش من أحداث العنف الطائفي 2006-2008، داعش، كثير كثير من الأمور. إلى أي مدى هذا التصور عند المراقبين مطابق للواقع أو مقارب للواقع؟
يعني محمد، حتى نكون موضوعيين بهذا التصنيف، يعني هنالك يعني حالتين من التحول، هي حالة إيجابية وحالة سلبية. الحالة الإيجابية، ودعنا هنا نكون يعني لدينا جزء من الحالة الإشراقية، نعم كان هنالك بعض التحولات الإيجابية. على سبيل المثال، هنالك كان فسحة من التعبير عن الرأي، فسحة عن الحرية، هنالك انفتاح إعلامي، هنالك انفتاح مؤسساتي، هنالك عدد كبير لمنظمات المجتمع المدني، وبالتالي هذا يدخل في إطار التحول الإيجابي. الناحية السلبية، نعم بسبب التحولات السياسية، بسبب التدخلات لربما الخارجية، لربما أفرزت بعض يعني التحولات السلبية، منها تنامي العنف، هذا يعني ينسحب على أنه المؤسسة السياسية والمؤسسات الأخرى الاجتماعية مثل المؤسسات البحثية والثقافية وحتى الدينية لم تمارس دورها في عملية الانتقال نحو الديمقراطية والتحول السياسي، وبالتالي لربما أفرزت هذه المرحلة بعض الأمور السلبية التي لربما جعلت المراقبين يعتقدون بأن مرحلة التحول نحو الديمقراطية وهذه السنوات الماضية هي لم تساعد العراق كثيرا في عملية استقراره سياسيا، وبالتالي كان هنالك هذه القراءة. نعم هي قراءة لربما في جوانب كبيرة من عندها تحمل يعني جوانب صحة، لكن في مقابل ذلك كان هنالك يعني بناء قيمي بشكل أو بآخر لكنه لم يرقى إلى المستوى المطلوب. هذا يحيلنا إلى ضرورة أن يكون هنالك دور للمؤسسة التربوية ببث بعض القيم، أن يكون للمؤسسة الدينية أيضا بالوقوف بوجه الخطاب المتطرف، المؤسسة البحثية بإجراء بحوث ودراسات أولا لاستشراف أسباب هذه الحالة ووضع المعالجات إلها. لربما هذه المنظومة، وأقصد هنا المنظومة التربوية والبحثية، لم تأخذ دورها في إيجاد يعني مقاربات ودراسات نقدية تساعد على إيجاد حلول. هذا ما جعل العراق اليوم خلال هذه العشر سنوات يتلكأ في عملية التحول نحو الديمقراطية.
نعم، شكرا للزميل إياد الملاح، كان معنا مباشرة في مناقشة موضوعنا الرئيس الثاني، وتحدث هذا الموضوع أو تناول ذكريات الأيام الأولى لحرب الخليج الثالثة عام 2003 وما خلفت عند الناس من انطباع و تحولات. مستمعينا، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج ياسين. نلتقيكم في صباح الغد في تمام العاشرة بتوقيت بغداد، انتظرونا. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
يا عراق ترجع سياكيد بحالك، بيضحك نهارك يا وطن ويلي يلك، جرحك جرحنا وانت ابونا الغالي، شي تريد اطلب منا ونسوي لك، منا اطلب اللي تريدك كيفك تدلل، انت وطننا نريدك ارجع الاول، منا اطلب اللي تريدك كيفك تدلل، انت وطننا نريدك ترجع الاول، يا حبنا الاكبر نحبك اكثر، الله اكبر نحبك اكثر، الله اكبر، نقف لك احنا نبوسك من جبينك، ننطي كل شي وما نوفي بايدينك، مرت عليك ايام صعبه هوايه، الله يساعد قلبك الله يعينك، انشد حزننا بزاده يا وطن كلنا، ابنك حتى نشوفك قطعة من جنة.
ايش حزننا بزادك يا وطن.
إذاعة العراق الحر.